الظهورات القرآنيات من باب التخصص لا من باب التخصيص، بمعنى أن الظهور غير موجودين وغير كاملين. الظهورات في الآيات القرآنية فلا موضوع لتحية الظهور، لا أن المقتضي والحضور تام والدليل دل على عدم التحية، بل في هذا المسجد القرآني يدعي أن الدلالات القرآنية لا ينعقد فيها ظهور نهائي مستقر لكي يمكن أن يكون موضوعا للظهور. وهنا كلمات الأحواريين في هذا المسجد أيضا تعبيراتهم مختلفة، فتارة يبينون عدم الظهور وإقبال الدلالات القرآنية إقبالا ذاتيا، أي الإقبال على أساس عدم انعقاد الظهور من أول الآن، وأخرى فيدعى الإقبال العربي أي أنه الظهور منعقد ذاتا في كل آيتين، لكن حيث يعلم إجمالا مثل ما قال الله في بعض هذه الآيات سوف يقع تعارض بين هذه الآيات، يسري المعارضة بين كل ظهور وظهور آخر، يعلم إجمالا وجود المخالفة في بعضها، ولكن لا يعلم أي هذه الدلالات هي التي فيها المخالفة، فيقع التعارض بينها ويصبح الدلالات مجملة بعد التعارض، وهذا ما يسمى بالإجمال بالعرب، أي الإجمال لذلك التكامل بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كل واحد من هذه الشهرات سوف يكذب الآخر، ويعلم إجمالا أن بعضها غير مراجع وبعضها غير صحيح. هذا البعض يحتمل انطباقه على كل واحد من هذه الدلالات، وكل واحد بالمناسبة يقول الآخر هو الذي يكون الكذاب ومخالفا للواقع، فيقع التعارض والتكاتل بين الغبار وبالتالي الإجمال بإلاف العلم الإجمالي، وهذا الذي يسمى غالبة الأعراض. أما الإجمال الذاتي فبيانات الأحواريين أو تعبيرات الأحواريين في الإجمال الذاتي متنوعة، تارة يعبرون يقولون القرآن الكريم ليس فيها مقتضى للظهور اصلا ذاتا، لا ينعقد فيها الظهور باعتبار ان هذا القران فيه ايات او كلمات مذهبات فلا اريد منها الانهار والاثبات كي يفسرها الائمه المعصومين، تغيير مثلا بقاء الكلمات المهمله في بدايات بعض السور إذا أنها مهملة لا يعد لا يعلم لحد الله العظيم ماذا يراد منها ألف لامين حاضرين، فسائر الآيات أيضا يقال من قبيل هذه الآيات أيضا معانيها الواقعية مجملة يعرفها الراسخون في العلم، إذا هذه الآيات في اللغة إنما يكون انفراد الواقعي والظهور الحقيقي والمعنى واقعي منها لا يفهمها الناس، يفهمها أصحابه ومنحوظ به وهم أئمة المعصومون من أول الآن لا دلالة فيها، وأن الألفاظ المذكورة فيها يراد بها معاني أخرى لا على المعنى الذي يفهمه اللغة والإنسان العرفي، وقد يجعلون هذا مثلا من الموجبات لتأكيد إمامة الأئمة وعصمة وربط الناس والأمة بالأئمة التحكيم عليهم الصلاة والسلام. أخرى يعبرون بأن القرآن معانيها ليست ظاهرة باعتبار عمق هذا الكتاب الكريم وعظمة هذا الكتاب، فطبيعة المطلب كتاب بكتاب عظيم مهم معجز نادر للسماء نادر لقدر الله سبحانه وتعالى، أن تكون معانيها ودلالاتها أيضا عميقة دقيقة لا يفهمها إلا من يكون له ارتباط بالله. الكتاب الذي يكون عظيما معناه أيضا يكون دقيقا وعظيما، دلالته أيضا تكون عظيمة ودقيقة، الشم فلا يوافقنا هذه المعاني الظاهره التي يستفيدها الشم والغير والعور كما في سائر الكتب سائر الكلمات والجمل التي تظهر من الناس. هذا ايضا مثلا تعبيرها. التعبير الثالث قد يذكرونه ان القران الكريم وقع فيه تحريف كما مثلا دلت عليه بعض الروايات. هذا التحريف يجب الاجبار، فلا نحتمل في كل ايه من الايات ان يكون فيها توافق او نقيص في هذه الاقل. فيها نقص، لعل ذاك النقص لو كان موجودا لتغير معنى الايه وتغير اطلاق الايه او عمومه، لم ينعقد عمومه او كان بشكل اخر. إذن فمع احتمال القرينه احتمال التحريف يكون موارد احتمال القرينيه الموجود ان ذاك المحدود المعلوم بالاجمال وقوعه في تحريف الكتاب لعله قرينه كان قرينه على اختلاف هذا الظاهره. موارد احتمال القرينيه احتمال القرينيه الموجود كلها في مرتبه يكون القرينه فيه من بلده. احد هذه التعبيرات بينوا عدم الظهور، عدم انعقاد اصل الظهور والاجمال الذاتي في الايات السابقه. هذه البيانات واضحه ضعف اللغه. لولا تعرض هؤلاء لها لم يكن تستحق التعرض. كون القران يشتمل على بعض الحروف مثل المبهمه لا يعني ان كل ايات القران الكريم تكون مبهمه. بالاضافه الى ان تلك الحروف المبهمه ايضا لم تكن مبهمه عند اللغه. ذكرت لها بعض التفسيرات التي تكون عرفيه ايضا على ما هو مذكور في علم التفسير. واساسا لا يعقل ان يكون الكتاب الكريم الذي نزل من قبل الله سبحانه وتعالى لكتابه الناس يكون مبهما ملغزا الغاز واحاجي وقضايا لا يعرفها الناس وانما يعرفها الراسخون في العلم. دليل عصمه النبي واعجاز النبي وبالتالي عصمه الائمه ونبوه النبي وامامه الائمه الدليل الاول هو القران الكريم. فإن الناس ماذا أثبتوا من صحة نبوة النبي وبالتالي عصمته وبالتالي عصمة خلفائه إنما هو في القرآن الكريم، فإن النبي معجزته الأولى والأساسية إنما هي القرآن الكريم. فإذا كان هذا القرآن مبهما غير مفهوم لدى الناس مجملا لغة من الألغاز، إذا كيف آمن الناس بنبوة النبي؟ كيف صدقوا النبي في هذا لولا أن القرآن كان له دلالات واضحه معجزه في وضوحها وبلاغتها واتقانها وصحتها ومطابقتها مع العقل والفكره البشريه لما امن الناس بالنبي وبنبوه النبي وبرسالته. فاذا كيف يمكن ان يفرض اثار الكتاب كتاب المذهب؟ ربط الائمه الناس والامه بالمعصومين من النبي والائمه لا يوقف على ان يكون الكتاب ملغزا ومجملا ومبهما، بل بالعكس يترتب على ان يكون الكتاب مبينا واضحا هاديا. غايه الامر هذا البيان قد يكون كثير من تفاصيله وخصوصياته مودع عند الائمه. تعليم الناس بطريقه الاستفاده الاعمق والادق من الايه القرانيه يكون من خلال الائمه. فربط الامه بالائمه دون المعصومين لا يتوقف على ان يكون الكتاب مجملا لكي يشرحه الائمه دائما ويبينه الائمه، بل الامر بالعكس. امامه الائمه ونبوه النبي تثبت من القران في النبوه السابقه، وكثير من الادله التي نستدل بها لاثبات الامامه والنبوه والرسائل من هذا القبيل كما هو اثبات على الاقل هي ايات القران الكريم. لو كانت دلالاتها مجمله غير واضحه ليس لها ظهور اصلا عرفي ودلاله عرفيه. سائر المعتقدات بالايات القرانيه والتي منها امامه الائمه المعصومين الادله على الامامه النبويه اهمها الايات القرانيه، وكذلك الادله على عصمه الانبياء وعلى عصمه الائمه الاطفال. هذا الوجه واضح المقارنه. الوجه الثاني ايضا اوضح المقارنه من الاول، فان كون القران نعم اي المحتمل وليست كافية أن تكون الدلالات التي تستخدمها على إثبات هذه المعتقدات ظهورات ونصوص صريحة. أما المناسبة الثانية التي ذكروها أيضا غير كاملة، وهي أن الآيات القرآنية حيث أنها نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن تكون فوق طاقة أهل البشر، فتكون حينئذ لا تكون له ظهورات ومعانيها، ليست هذه المعاني الظاهرة. هذا الكلام أيضا غير كامل، فإن الكتاب الذي أنزل للناس هذا الكتاب إنما أنزل لكي يكون بياضا وهاديا للناس إلى الحق، فلا بد أن يكون فيها دلالات يفهمها العرف، وهذه الدلالات مقصودة لكي يهتدي الناس في هذا الكتاب الكريم ويستدلوا بها. لو قلنا أنها لم تكن مفهومة ولم تكن لها ظهورات ودلالات مفهومة لدى العرف، لم يكن هذا الكتاب محققا للغرض الذي من أجله نزل الله سبحانه وتعالى، هادية للناس. وهذا الغرض يتوقف على ان يكون فيها دلالات مفهومه اصلا، والا يلزم خلف هذا الغرض. وكونه عظيما لا يتوقف على ان لا يكون مفهوما، عظمه الشيء ليست متوقفه على كونها غير مفهومه مبهمه او مجمله او بحاجه الى مسمى او بحاجه الى مفسر، ليس هذا معنى هذا. نعم، عظمه القران معناه ان هذا القران رغم ان لها دلالات واضحه لها ايضا معاني ادق من هذه الدلالات غير منافيه مع هذه الدلالات والظهورات، وهي التي قد تعبر عنها في بعض الروايات من ضبوط القران الكريم، ان دلالاتها ومعانيها هذه المعاني التي يفهمها الانسان هي مقصوده، لكن لها ايضا مراتب اعمق، بحيث نفس ذلك المعنى يتعمق ويكون له مصادق اعمق وادق، او بحسب التعبير لبعض المفسرين جري وتطبيقات ادب من المعنى الظاهر وتلك المعاني، قد يكون حينئذ لا يفهمها الا المتعلمون او العلماء الراسخون في العلم المتعلمون عند اولئك، من دون ان يكون في ذلك قدحا في الظهور الاول، المعنى اللغوي والمعنى العرفي للقران يبقى واضحا الدلاله عليه. نعم، مصادقها تطبيقاتها بعض المعاني الدقيقه غير المرتبطه بالله والدلاله، مرتبطه بعالم التطبيق والجاري تحت التعبير التفسيري، تلك ما يسمى بالدخول القران، تلك قد تكون معلقه قد تكون بحاجه الى ان يرجع الى المعصومين عليهم السلام، اذا اريد استنطاق القران بتمام ابعاد معانيه وبتمام تطبيقات معانيه، مثل هذه الامور قد تكون بحاجه الى مثلا مقدمات، هذه المقدمات لا تحصل لدى الانسان العرفي، وانما يحتاج استعانه للعلماء الراسخين للعلم والعلم المعصومين الذين عرفوا القران بتمام ابعاده. خصوصا اذا لاحظنا ان البحث مع الاخبار ليس في كل الايات القرانيه، كل الايات المتعرضه للمعارف وللخلق وللعوالم المتعدده الموجوده في عالم الدين، تلك الامور قد تكون فيها معاني ادق وتطبيقات وجاري اعمق هي مفهوم القران لا يفهمها الانسان الا هذه من القران الكريم من دون مراجعه اهل العلم وهم العلم الاخبار، لكن ما يرجع ما هو محل البحث مع الاخبار ايات الاحكام وايات الاحكام بيان الحلال والحرام لكي يعمل بها الناس، وهذه عادة ليس فيها خطوط ومطلوب الوصول إلى جمع النظر، لكن مربوطة بآيات مربوطة بالشركة بالمعارف بالمبدأ بالمعارف بعالم الغيب الشهادة والنشآت المختلفة في الوجود وصفات الله وغير ذلك من الأمور. وأما ما يرجع إلى الحلال والحرام لابد أن يكون البيان القرآني واضحا ودلالة منعقدة فيها سواء على مستوى الصراحة أو على مستوى الظهور لكي يعمل بها الناس، وهذه بعد ليس لها مفهوم. بالطبع مثلا لنفصل وجوهكم إلى الحوائج من المرافق، هذا يراد به تعليم الناس كيف يتوضؤون، وهذا لا معنى أن يكون فيه باب إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا له مفهوم أيضا، أي معنى يكون؟ ومحل البحث تجيه وانعقاد الظهور في مثل هذه الايات ايات الاحكام، هذا محل البحث محل الاستدلال الفقهاء، واما الايات الاخرى فهي مربوطه بالمعارف الاخرى الاسلاميه والمعتقدات التي تكون خارجه عن البحث. اذا عظمه القران الكريم لا تساوغ الغاز والابهام والاجمال، بل بالعكس حرب في الكتاب أن يكون الكتاب واضحا له ظهور، وضع أنه له ظهور منعقد يرغبه كل الناس، أيضا له بطون في نفس الوقت، له مراتب أعلى وأعلى من هذا الظهور. هذا الظهور صحيح وتلك المراتب الأعلى، الإعجاز عندما يكون في هذه النقطة، بأن يكون له ظاهرا منعقدا ومعتبرا، ويكون له أيضا دلالات أعمق. الدلالات الأعمق لا ترجع إلى باب دلالة النقل على البلد، ترجع إلى دلالة المعنى على البعدة وأبعاد المعنى وعمق المعنى. بهذا تكون يكون القرآن عظيما ومعجزة عظيما. جملة معاجز القرآن قد يكون نفس هذه الحقيقة، أن يكون للقرآن ظهور، الظهور يفهمه كل الناس، يفهمه العادي والعالم، لكن كل بحسب ما ينبغي أن يستفيد من هذا القرآن، وكل يستفيد أيضا ما هو حجة من هذا القرآن، لا تهم عليك بحجة، وهو منعقد في القرآن، فيستفيد الكل بيان للناس جميعا، ويستفيد منها الجاهل والعالم والمتعلم. فعظمة القرآن متوقفة على أن تكون الدلالات العرفية عقدة في القرآن الكريم. والنمرات تحقق في القرآن الكريم، لأنها هي الألغاز وأحاجي ومنهمات ومجملات وحاجة إلى مفسرات. أساسا كتاب مبهم وجبل لا يمكن أن يؤثر على الناس ويكون معجزا للناس، والناس يعتقدون به ويصدقون به معاني وما يثبته هذا القرآن من معتقدات أخرى طولية بعد ذلك. إذن هذه التعبيرات على عكس المطلب أجل، أدل على أن القرآن لها دلالات وظهورات منعقدة، ما سبب هذه الظهورات المنعقدة التي يفهمها كل الناس، لمعانيها أيضا مدلول أخرى التزامية ومدلول تطبيقات أخرى، تلك التطبيقات المعمقة التي يعبر عنها بظهور القرآن الكريم العربي يعرفها الراسخون في العلم، ويفسرها العلماء القرآن وهم الأئمة المعصومين ومن تعلم منهم ولد. مدرستي مدرستي. إذن هذا البيانات الأول والثاني لا يرجع عندنا معنى المحصل ولا يستفاد في التعالى الأحمالية. وأما مسألة التحريم هذه المسألة لها بعض مجال آخر، ولعله نهاية في الشيء لم يتعرض له تعرض له بعض الأعلام. مسألة التحريم مسألة مغلوطة من أساسها ومحل بحثها علم القرآن لا هنا، فإنه ثبت هناك في محله أما بالزيادة التحريف بالزيادة رافض شيء في القرآن ليس من القرآن، فهذا لعله لم يدعه المدعى ولا يوجد عليه أي دليل، لعله إجماع وتسالب قطعي نادي على أنه لا يوجد تحريف بالزيادة. التحريف بالنقيص أيضا الصحيح لما نتأمل الأدلة التي استدلوا بها على التحريف، من أدلة التي أثبت بها الآخرون من العلماء إلى الأعلام عدم التحريف، كما أن شبهة التحريف التي أيضا غير واردة، لأن يكون قد أرقص من القرآن بعض الآيات التي كانت موجودة. الروايات التي يستدل بها القائمة في التحريف كلها لا دلالة لها سريعا، لا تدل على أن هذا تحريف وعلى نسخ القرآن، مضافة إلى أن القرآن الكريم بهذا الشكل الموجود عاصر أكثر عقل ثبت في جوار أئمتنا المعصومين خلال الأئمة الاثني عشر من الإمام علي المؤمنين ومن الإمام الحجة،
هذا الكتاب بهذا النص
الموجود بلا أي تغيير عن هذا، لأن هذا التأثير ثبت في جوار عثمان من زمن عثمان وإلى يوم ذلك لم يتثبت. طبعا هذا بعد لا يناقش فيه أي واحد أي شخص لا يقتل فيه الإسلام من يدعي الصدق أو روايات النبي مثلا على التحقيق من الله سنظر إلى ما قبل جمع القرآن وتوحيد القرآن في هذه النسخة جمع عثمان، ومن جمع عثمان إلى زمن الإمام الحادي عشر في هذا الكتاب بهذا الشكل، وقد كان يقرأه الأئمة يعتمد عليه يأمر الناس بأن يقرأوا في صلواتهم في كل الأمور الأحكام الشرعية المتفرعة على القرآن، هذا الناس يأمرهم بالرجوع إلى القرآن الكريم، هذا يشكل دليلا قطعيا وسيرة عملية من الأئمة على إمضاء هذا الموجود، وأن هذا الموجود على كل حال حجة إمضاء، لأنه لا شك فيه أصلا، هذا هو تمام القرآن الكريم، أو إذا كان فيه شك فذاك الشك ليس مؤثرا
على حجية هذه الظهورات وعلى دلالة هذه الظهورات لا أمرونا بإباحة الصلاة.
فلا شك
أن هذا الظهور
المنعقد في هذا الكتاب بما بين الكتفين اليوم كان معمولا به لدى الأئمة الأبرار، وكانت دلالاته في الشكل الموجود هذه الدلالات هي التي يعول عليها الأئمة ويحول أصحابه يحولون أصحابه على ذلك. على أن أساس شبهة التحريف الواردة في بعض الروايات الضعيفة السند من ضعيف الدلالة ليست في آيات الأحكام، تلك الشبهة إذا كانت فهي في آيات المعارف وآيات المعتقدات وآيات الولاية والأمور التي كان فيها مقتضي للتحريف، فإنما فيه مقتضي التحريف التي قد استفاد من بعض الروايات الضعيفة ويرجع إلى مسألة الخلافة والإمامة ومثل هذه الأمور لا ما يرجع إلى إقامة الصلاة وإقامة الصيام وعليه الصيام ونحو ذلك من الآيات آيات الأحكام الواردة بشأن الأحكام الفقهية من أبواب الفقهية مختلفة في باب الأحكام الفقهية، لكن يجد مقتضى للتحريف ولذلك لا يحتمل التحريف أساسا أو يصبر عنده على الأقل بعدم التحريف لا بالزيادة ولا بالتقييم من الآيات حتى لو تمت حتى تنفي الآيات المربوطة بالمعارف الإسلامية والعقائد الإسلامية تسمى هذه الخلافات، وتلك الروايات التي يستدل بها أيضا الشيخ النووي بإثبات التحريف غير واردة في أجل المؤمنين في مسألة الولاية والخلافة لا في آلة من آلات الإسلامية. إذا فهذه الشبهات بكبارها لا يمكن الاعتماد على شيء منها، كلها واهية وواضحة في الضعف الإجمال الذاتي دعوى أنه لا ينعقد ظهور الأصل في الدلالات القرآنية إلا المحتوات مثلا، هذا أمر واضح لا ينبغي دعوى. نعم ادعى الإخباريون بعضهم ادعى الإجمال العربي يعني التعارض بدلالة التصادم بدلالة العلم الإجمالي، حيث يقال بأننا لا نعلم إجمالا أن الإطلاقات والعلومات القرآنية لا تكفى على اطلاقها وعمومها، بل لها مخصصات ومقيدات ونواسخ يجب ان تناسخون وتخصصون وتقيدون، هذا شيء معلوم اجمالا حتى في الفقه السني فبرع الفقه الشيعي حتى الفقه الشيعي يقبل ان بعض الايات نسخت، ان بعض الايات قيدت، ان بعض الاطلاقات والاحكام وهذه المخصصات على خلافها من الذي عندهم وعندنا من النبي ومن المعصومين عليه الصلاة والسلام. إذا فليعلموا إجمالا أن الإطلاقات والظهورات القرآنية بعضها غير تعقيد، يعني بعضها غير مراد الواقعات، وهذا علم إجمالي يوجب وقوع التعارض بين الظهورات القرآنية، حيث لا يعلم أي ظهور أي إطلاق أي عموم قرآني يخطط لعله يوجد في حقه
مخصص مقيد ما يكون
خلاف المتفقين على منفصل على إرادة خلافه، وحيث يعلم إجمالا وجود المخصص والمقيد والقرينة فإن رجح بين الظهورات تخالف كل ظهور يكفي أن يكون المخصص من الاثنين أو المقيد والقرينة عليه، وحيث يعلم أن بعض هذه الظهورات عليها مخصص يقع التخالف كل ظهور يدي يجعل المخصص بالآخر ذاك لمن يدي يجعله في هذا فيقع بينه وبين دلالة الاحتجاجية تعارض جار وقال وتكاذب، هذا يكذب ذاك الإطلاق وذاك الإطلاق يكذب هذا الإطلاق بعد ظن العلم الإجمالي، وهو معنى العلم الإجمالي بالعراق أي بضريبة العلم الإجمالي. هذه الشبهة لا صورة إلا أنها جوابها ما بينه الأصوليون في بحث العام والخاص وفي الموارد المتعددة من الأصول. أولاً هذا لا يختص بالقرآن الكريم، هذا في الأحاديث والروايات أيضاً واردة، فإن المطلقات الواردة في الروايات وفي العمومات الواردة في الأحاديث أيضاً يعلم بوجود المخصص لها إجمالاً، لا نحتمل أن كل المطلقات الصادرة في السنة كلها مطابقة للواقع، العلم إجمال الموجود المقيد والمخصص يفسر بجملة هذه العمومات والمطلقات الواردة في الأحاديث. فإذا كان هذا يوجب الإجمال وسقوط الدلالة على الجنسية رأساً وإلى الأبد، إذا الروايات لا تنقص، وهذا كما قد قلت مقصود الأخواني، فإن الأخواني يريد أن يسقط القرآن بشيء عليه، فالروايات هي المصدر الوحيد للاستنباط، هو الدليل الوحيد لإثبات التكفير. فهذا أولا النقل الذي على هؤلاء، وحله ما ذكره الأصوليون حينما يتعرضون لهذه الشبهة في بحث الأخبار هناك وفي بحث الإدارة الكبير والصغير، هناك يبينون أنه هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا صغرويا لا يمكن المناقشة، يعلم إجمالات موجودة المقيدة للظهورات القرآنية والأحاديث أيضا لعمومات الأحاديث، لكن هذا غايته لزوم البحث عن المخصص والمقيد عن تلك الفرائض التي تكون تخصيصا وتقليدا، وبعد الفحص والوجدان لمجموعة من هذه الفرائض ينحل هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينحل فما يتبقى من الظهورات خارج عن تلك التخصصات بعد الفحص ووجدان جملة من المخصصات تلك المخصصات ترجع إلى الحجة، وهذا بحث مفصل سوف يرجع عنه كيف ينحل هذا العلم الإجمالي، كيفية انحلال هذا الإجمالي إلى شيء من الأبحاث الأصولية الدقيقة التي دفعها علماء الأصول، فحاولوا أن بذلك أن يدفعوا هذه الشبهة لا فقط عن القرآن الكريم وظهورات القرآن الكريم، حتى عن الأمور والمصداقات والأحاديث والروايات الإسلامية
بدون هذا الجهد وهذا البحث الأصولي
لوقع لانتج باب العلم والعلمي كما يقول ذلك على الإسلام على الإسلام. وهنا أيضا الأصوليون استطاعوا أن يخلصوا الموقف
وأن ينجوا
الأحباريين وغيرهم من الوقوع والاستدلال بنحو لا يمكن أن يكون العمل لا بالظهورات القرآنية ولا بالظهورات الأخبار والإطلاقات والعبوات والأخبار الأخبار. إذن فهذا الإجمال بالعرض أيضا غير ثابت بأخباره من خلال هذا العلم الإجمالي بعد البحث ووجدان المخصصات والمقيدات بوجدان هذا المقام العلم الإجمالي. فغاية ما يقتضي هذا الوجه عدم إمكان العمل بالظهور لا في الآيات ولا في الروايات قبل البحث، لا بد من البحث والحصول لتلك المخصصات ومقدار المعلومة الإجمالي، بعد ذلك حينئذ يمكن أن يقبل الظهورات ولا يكون مورد ووقوع لهذا الإجمال في الأعراض.
وبهذا يظهر
أنه كل ما ذكره الأخباريون من المسلكين لإثبات عدم تحقيق الظهورات القرآنية، المسلك الأول الذي كان يقوم بوجود الظهور لكنه ليس بحجة بوجود الدليل على عدم الحجية تخصيصا، ولا المسلك الثاني الذي يكون لا مقتضيا
لو قيل انه لعل يغتسل للجنابه ايضا لا يراد الوجوب، يراد الاستحباب. او بالعكس يغتسل للجنابه معلوم انه واجب. يغتسل للجنابه معلوم انه واجب. هل يكون هذا السياق الذي يعلم ان الامر غسل الجنابه فيه الوجوب يكون قرين على ان يغتسل للجمعه ايضا امر وجوبي بغسل الجمعه اذا لم يكن غسل الجمعه استحبابه واضحا لنا من الشرعات؟ أو لا يكون المراد في الموضوعات الغسل الاستقرابي الأول الاستقرابي والأحسن يصلح كل منهما لأن يكون قرين على المراد من الآخر. اغتسل الجنابة قد يجعل قرين على أن المراد من الغسل الأمل والغسل القرآن الوجود، واغتسل للجمعة أيضا لو فرض وضوح قوله أنه استقرابيا قد يجعل قرين على عدم الوضوء اغتسل للجنابة بأنه استقرابي
بل يراد به الامر الاستحبابي مثلا. في مورد يوجد في الكلام شيء يصلح ان يكون قرينه على خلاف المعنى اللغوي او المعنى الاولي لله، لكن يشك لا يعلم انه اعتمد على هذه القرينه او لم يعتمد على هذه. فهل اعتمد على قرينيه استحبابية غسل الجنابة غسل الجمعة لأن يفهم أن غسل الجنابة أيضا مستحب وليس واجبا فلا يريد وجوب غسل الجنابة؟ إذا كان معتمدا عليه إذن فهذا سياق واحد، والسياق الواحد يصلح للقرينية على أن الأمر الأول أيضا استعمل فيه واستعمل فيه الأمر الثاني وهو مطلق الرجحان أو مطلق أو الاستحباب أو لم يعتمد. هذه موارد وجود شيء في الكلام يصلح أن يكون قرينة على خلاف المعنى اللغوي. هنا المشهور عند الاصوليين انه يكون الكلام مجملا، يعني لا يكون ظاهرا حينئذ في الوجود، لانه قد احتف بالكلام شيء يصلح لان يكون قرينا على اراده الاستحباب او مطلقا رجحان على الاقل. فلا يمكن ان نستدل بيغتسل بالجنابه هنا على الوجود، لانه محفوف بما يصلح ان يكون المراد من الامر به مطلق الرجحان والمطلوبيه. وإصالة عدم القرينة قالوا لا تجري في موارد الشك في قرينية الموجود، وإنما تجري في موارد الشك في أصل وجود القرينة وعدم وجودها. أما لو وجد شيء صالح للقرينية لكن شك في اعتماد المتكلم عليه أو عدم اعتماده، إصالة عدم القرينة لا تجري، لأنه لا شك في وجود القرينة وإنما الشك في قرينية الموجود. وإصالة عدم القرينة عندهم مخصوصة بموارد الشك في أصل وجود القرينة لا بقرينية شيء موجود. وعندنا أساسا إصالة عدم القرينة لا ليست أصلا إلا بمعنى إصالة عدم الغفلة، وهي أيضا غير منطبقة في المقام على ما تقدم في بحث السابق. هنا ذكر نسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى لعله أو غيره أنهم في مثل هذه الموارد أيضا حكموا بإصالة الحقيقة، قالوا أليس الأمر حقيقة في الوجوب مثلا؟ إذا فنجري إصالة الحقيقة، نقول الأصل أن الأمر الذي استعمله اغتسل للجنابة مستعمل في معناه الحقيقي لا المجازي، فنجري إصالة الحقيقة. ذكر المتأخرون أن هذا غير صحيح، لأن إصالة عدم الحقيقة ليست أصلا تعبدية، وإنما إصالة الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، والظهور إذا كان اللفظ بلا قرينة ففي المعنى الحقيقي، وإذا كان اللفظ مع القرينة أو مع ما يصلح للقرينة فالظهور ليس في المعنى الحقيقي، بل الظهور إما في المعنى المجازي إذا اعتمد على القرينة، أو إذا شك فيشك لأنه هل اعتمد أو لم يعتمد، فهل قصد المعنى الحقيقي أو لم يقصد قصد المعنى المجازي. لو قصد المعنى المجازي في موارد وجود شيء صالح للقرينية لم يكن قد قال في الطريقة الأخرى. فإصالة الحقيقة ليست تعبدية، وإنما إصالة الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، والظهور مع وجود شيء صالح للقرينية لو اعتمد القرينة في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي. فإصالة الحقيقة لا تجري في هذه الموارد، إذ ليست أصلا في قبال إصالة الظهور. إصالة الحقيقة لا بد أن ترجع إلى إصالة الظهور حال المتكلم بأنه يريد المعنى الحقيقي حيث لا قرينة، ويمكن ان يريد المعنى المجازي حيث يوجد شيء صالح للقرينيه، وهنا يوجد شيء صالح للقرينيه، اذا فلعله يريد المعنى ولا يكون في ذلك مخالفه للطريقه الاصليه. فكان هذا الخلاف بينهم يرجع الى ان موضوع الحجيه هل هو المعنى الحقيقي أو موضوع الحجية عبارة عن ما المعنى الذي يكون ظاهر حال المتكلم إفهامه وإخباره للمخاطر. فمن يجعل موضوع الحجية المعنى الحقيقي دائماً إلا حيث يثبت خلافه يجري إصالة على الحقيقة هنا، لأن المعنى الحقيقي هنا لم يثبت إرادة المتكلم لخلافه، وموضوعه هو المعنى الحقيقي موجود اللغوي فنجري إصالة الحقيقة. يعني موضوع حجية الظهور المعنى اللغوي، وأما المتأخرين قالوا موضوع الحجية ليس المعنى اللغوي، موضوع الحجية ما يظهر من المتكلم أنه يريد إفهامه للمخاطر، وهذا من دون قرينة هو المعنى الحقيقي، ومع القرينة ما يريد إفهامه المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. هذا الظهور الحالي هو موضوع الحجية، وهذا الظهور الحالي مع وجود القرينة لا يعلم أنه المعنى الحقيقي بل يريد المعنى المجازي، وقد نصر القرينة على ذلك وهو الشيء الذي ألحقه بالكلام وصالح للقرينية الحقيقية. فالمشهور بحثوا في هذه الناحية أن موضوع الحجية هل هو المعنى اللغوي، فكل كلام متكلم يحمل على المعنى اللغوي له حتى يثبت خلافه، وهذا معنى إصالة الحقيقة تعبدا، أو أن موضوع الحجية ما يظهر من المتكلم أنه يريد إفهامه للمخاطر، وهذا من دون قرينة الظاهر المعنى وموضوعه المعنى اللغوي، ومع القرينة ما يقتضي ما ظاهر المتكلم إفهامه أنه يريد يكون المعنى المجازي الذي ذكر القرينة في مقام إفهامه للمخاطر. فإذا شك في قرينية الموجود يشك في ما يريد إفهامه، فلا يمكن التمسك بإصالة الظهور لأن موضوعه مشكوك. وهذا بحث صحيح. نحن في باتنا أيضا بينا أن ما هو موضوع الحجية ليس هو المعنى المعنى اللغوي أساسا. المعنى اللغوي ليس ظهورا تصديقيا بل ظهور تصوري، يعني دلالة تصورية. ما هو موضوع الحجية؟ الظهور التصديقي، وهذا قد تقدم بيانه مفصلا. الدلالة التصديقية يعني ما يكون المتكلم يريده ظاهر حاله أنه يريده ويقصده. فدائما موضوع الحجية ظهور حالي للمتكلم، يعني بحسب ما هو ظهور الحال العرفي للمتكلم، ما هو ظاهر حال عرف المتكلمين أنهم يريدونه، هذا الظهور الحالي هو موضوع الحجية، وهذا من دون قرينة ظاهر حال المتكلم أنه يريد إفهام المعنى ويقصد المعنى اللغوي، ومع القرينة أو ما يصلح للقرينية يمكن أن يكون ظاهر حاله حينئذ أنه يريد إفهام المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. فموضوع الحجية ما ذكره المتأخرون أنه هو الظهور الحالي، يعني أردنا أن نحلله الظهور التصديقي الحالي لا إصالة الحقيقة التعبدا. وأساسا قلنا فيما سبق أن التعبدات غير موجودة لدى العقلاء، العقلاء ليست من أصول تعبدية، وإنما ترجع الأصول العقلائية كلها إلى الكواشف والطور التي تكون حينئذ دلالات لا محالة تصديقية. ودلالة تصديقية هنا هو ظهور حال المتكلم حينما يتكلم من دون قرينة أنه يريد إخطار المعنى الحقيقي، ومع القرينة يريد إخطار المعنى المجازي الذي هو على طرف القرينة إلى ذهن المخاطر. هذا الظاهر الحالي، هذه الدلالة التصديقية الكاشفة كشفا ظنيا نوعيا، هذه هي موضوع. لكن هنا إلى هنا انتهى بحث المشهور، البحث الموجود لدى الأصوليين. يوجد هنا بحث آخر كان ينبغي للأصوليين أن يطرحوه لكن لم يطرحوه، طرحه السيد الشهيد، وهو أن هذا الظهور الحالي الذي هو موضوع الحجية، هل ما هو موضوع الحجية الظهور الشخصي أو الظهور النوعي، أو بحسب تعبير السيد الشهيد الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ فإن هذا الظهور الحالي الإنسان السامع أو أي إنسان عرفي يفهمه بشكله، هذا فهمه لهذا الظهور. أنا أفهم من هذا الكلام إلى ما يتكلم به المتكلم هذا المعنى، هذا المعنى الذي أنا أفهمه، يعني أفهم إرادة المتكلم له، هذا فهم شخصي لي. هذا الفهم الشخصي قد يكون على خلاف الفهم العرفي، كما إذا كان هناك بعض المطالب مأنوسة في ذهني جعلتني هكذا أفهم من هذا الكلام الذي تكلم به هذا المتكلم، بحيث الإنسان العرفي الآخر الذي ذهنه بعيد عن هذه القضايا المأنوسة في ذهني والموجودة والمركوزة في ذهني قد لا يفهم هذا الظهور. ما هو موضوع الحجية؟ موضوع الحجية الظهور، إصالة الظهور، الحجة عند العقلاء الظهور الشخصي. فالعقلاء يقولون كل إنسان عرفي ما يفهمه هو بشخصه هذا موضوع للحجية، حجة عليه وبينه وبين مولاه. أو ما هو موضوع الحجية؟ الظهور النوعي، الظهور الذي يفهمه كل العرف، نوع العرف طبيعي الإنسان العرفي، والذي قد يكون مختلفاً مع ظهور الشخص. فهل موضوع الحجية الفهم الشخصي للسامع أو للمستدل بالحديث أو بالآية بالظهور، أو أن موضوع الحجية الظهور النوعي العرفي للظهور الشخصي؟ والظهور النوعي أمر واقعي ليس أمرا ذاتيا، والأمر هنا يسميه سيد الشيخ بالموضوعي، أي أمر ثابت بقطع النظر عن وصولنا إليه إحرازنا له وعدم إحرازنا له، أمر ثابت بخلاف الظهور الشخصي. الظهور الشخصي أمر ذاتي، عالم ثبوته عين عالم إثباته لدى ذلك الشخص، لأن المقصود بالظهور الشخصي ما يفهمه بشخصه، كل ما يفهمه حين هذا يكون ظهورا شخصيا. ومن هنا لو لم يفهم شيئا، لو لم يفهم الوجوب مثلا والخطابين، يقول الظهور الشخصي هنا غير موجود، واقعا أيضا غير موجود، لأنه لا يراد بالظهور الشخصي إلا فهمه بالفعل، وبالفعل لم يفهم. فإذا لم يفهم بالفعل الوجود إذا فلا ظهور. الفهم الفعلي والإدراك الفعلي هو المراد بالظهور الشخصي، فثبوته عين إثباته، فإذا لم يفهم معناه لا ظهور شخصي، بخلاف الظهور النوعي والعرفي، فإنه أمر واقعي قد لا يدركه هذا الشخص، لكن الآخرون من أهل العرف يدركونه، إذا فهو ثابت في لوح الواقع. لدى العرف فهو أمر موضوعي أي ثابت بقطع النظر عن وصول الشخص إليه وعدم وصوله، قد يخطئ في الوصول إليه وقد يصيب في وصوله، بخلاف الظهور الشخصي. الظهور الشخصي حينه لا معنى في أن يكون فيه خطأ وإصابة. ما هو موضوع الظهور؟ موضوع الحجية للظهور، هل الظهور الشخصي أو الظهور النوعي؟ إن كان موضوع الحجية الظهور الشخصي، فكل فقيه لم يفهم شيئا من روايتين، لم يفهم وجوبا، إذا فلا ظهور في حقه، فهذا الإنسان لا يوجد في حقه ظهور حقيقة، بل ما يفهمه هو ظهوره ويكون حجة. إذا لا معنى للبحث عن أن هذا اللفظ ظهوره في هذا المعنى أو ليس ظاهرا في هذا المعنى، لأنه ليس المراد بالظهور، ولكن ما يفهمه بشخصه، وحينما يقول أنا ما أفهم، إذن فالظهور بالنسبة إليه لا. وهذا لازمه هذا المسلك، يعني من يقول بأن موضوع الحجية والظهور الشخصي، لازمه أن الظهور يكون أمراً نسبياً، يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. فظهور خطاب واحد بالنسبة لكل إنسان قد يختلف عن ظهور شخص هذا الخطاب بالنسبة للإنسان الآخر، وهذا بنفسه من مبعدات من الأدلة على عدم صحة هذا المسلك. فإنما هو ظهور أمر واحد، ظهور الخطاب ودلالة الخطاب ليس نسبيا، يختلف من شخص إلى شخص آخر. ولهذا لا ينبغي الشك في أن ما هو موضوع الحجية إنما هو ظهور نوعي لا ظهور الشخصي، يعني ما هو مدلول للخطاب وظاهر فيه الخطاب بحسب